بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الطريق إلى الله.
الطريق إلى الله
يقدم.
بسم الله والحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم بإذن الله تعالى نبدأ في سلسلة جديدة، وهي سلسلة تدريبية تربوية اجتماعية إيمانية إن شاء الله تعالى، بعد أن انتهينا بفضل من الله عز وجل من الدورة التأهيلية للمقبلين على الزواج، نبدأ في هذه السلسلة. بداية لابد أن نتعرف على عدة أمور. ما معنى إيمانية وتدريبية وتربوية واجتماعية؟ وسنتعرف على الفرق بين التدريب والتعليم، ونتكلم على عام مضى. دعونا نبدأ مباشرة حتى نستفيد من الوقت. هذه الدورة دورة إيمانية، بمعنى كيف نتعامل مع الله عز وجل، كيف نصل إلى الله عز وجل، هل نحن نسير في الطريق إلى الله عز وجل كما ينبغي؟ هذه نقطة. تدريبية، كيف نخطط لحياتنا، كيف نصل إلى الأهداف المرجوة، كيف نتخطى العقبات التي تقابلنا، هذا يتبين لنا من أثناء هذه الدورة. تربوية، كيف نربي أنفسنا وكيف نربي أولادنا وكيف نربي يعني المجتمع من حولنا. واجتماعية، كيف نتعامل مع المجتمع والأهل والأقارب وفي العمل وفي الشارع، كيف نتعامل مع هؤلاء الناس جميعا. إذن سنستفيد من هذه الجمل التي سنذكرها بإذن الله تعالى في مسألة كيف نقوم بهذه الأمور. للأسف الموجود الآن يوجد بعض الشخصيات ليس عندها شمول، هو قوي جدا في جانب العبادة لكنه ضعيف في جانب المعاملات والتعامل مع الناس، قوي جدا في مسألة تربوية وضعيف جدا في المسألة الإيمانية، ونريد يعني يكون هناك شمول. الفرق بين التدريب والتعليم، يعني ممكن نشارك بعضنا الآن الفرق بين التدريب والتعليم. لو حبينا نحن نقول معنى التعليم، يعني ممكن نشارك بعض دلوقتي، ما معنى التعليم، ما هو مفهوم التعليم لديكم؟ التعليم ممكن حد يعرف لنا التعليم؟ التلقين، قلتنا منور تقول أو منوار تقول التلقين، طيب تلقي العلم، تلقي وحفظ، أعتقد والله أعلم يعني التثقيف، عملية بناء الفرد، كل ذلك في التعليم، رفع الجهل. طيب ممتاز، لو احنا نتكلم عن التعليم في الوقت الحالي، لو احنا نتكلم عن التعليم في الوقت الحالي الذي نعيش فيه الآن، هل التعليم يرتقي للمطلوب أن نبني به إنسان أو فرد صالح في المجتمع، فرد بناء في المجتمع؟ هل التعليم الذي الآن هو موجود التعليم فقط الآن؟ كويس، أختنا أمال تقول لا، كأنه إجماع الآن كله لا. لماذا لا؟ يعني لماذا الكل مجمع الآن على أنه لا، والتعليم في المدارس يهدم ولا يبني؟ لماذا وصلنا إلى هذا الحل؟ لأن التعليم أصبح إلقاء معلومة فقط، إلقاء معلومة فقط. ولذلك أردت من هذه الدورة أن تختلف عن أننا نلقي معلومة فقط. المعلومات كثيرة جدا، وهذه الجمل التي سأذكرها لكم الآن الكل تقريبا من الممكن أن يكون يعلمها، لكننا لن نتعامل مع هذه الجمل بطريقة التلقين أو بمجرد إلقاء معلومة، إنما سنتدرب على أمور أخرى. طيب حد يعرف لي التدريب؟ لو تكلمنا قلنا التعليم، أختنا خديجة بتقول فعلا حشو فقط. طب التدريب، ننتظر يعني تعريف للتدريب، تعليم وتطبيق، تمام، ميداني، تطبيق العلم، ممتاز، تطبيق ما نتعلمه، تحسين وتطوير. اختنا امال الاقصى بتقول تعلم مهارات واكتسبها، دي نقطه جميله جدا، ممتازه دي. طيب خدوا التعريف دوت عندكم، تعريف التدريب خدوه عندكم. التدريب ثلاث امور، الامر الاول القاء معلومات، يبقى هنا سيكون مثل التعليم، يبقى التدريب القاء معلومات، دي النقطه الاولى. اكتساب مهارات، دي النقطه الثانيه. النقطة الثالثة تغيير قناعات، تغيير قناعات. مرة ثانية، يبقى التدريب القاء معلومات، اكتساب مهارات، تغيير قناعات. نشرح الكلام دوت. القاء معلومة مثل ما احنا بنتكلم الآن، ادي القاء معلومة، القاء معلومات، اكتساب مهارات، تغيير قناعات، ممتاز جدا. طيب النقطة الثانية اكتساب مهارة، مهارة التفكير، مهارة مثلا تدريب، مهارة إلقاء، في مهارات وأن بيكتسبها من خلال التدريب. طيب تغيير قناعات، خلوا بالكم معي في دورة من دورات اللغة الإنجليزية، طيب في دورة من دورات اللغة الإنجليزية واحد من الحاضرين هو مصمم أنه لا يستطيع أن يتكلم اللغة الإنجليزية، لا يستطيع التكلم، وأصبحت هذه عنده قناعة، قناعة أنه لا يستطيع أن يتكلم اللغة الإنجليزية. فالمحاضر نادى عليه أمام الجمهور جميعا فقال له قل I can speak English، فقال I can speak English. طيب هنا بدأ يتكلم، بيعرف يتكلم ولا لا؟ فتغيرت عنده القناعة من أثناء التدريب إن هو يستطيع الآن، كما قال هذه الجملة يستطيع أن يقول جمل مماثلة لها، فتغيرت القناعة لدى الفرد بمناسبة أو بسبب هذا التدريب. إذن التدريب إلقاء معلومة أو إلقاء معلومات، اكتساب مهارات، تغيير قناعات، تغيير قناعات. هذا مثال. نأتي إلى نقطة في مقدمة هذه الدورة، عام مضى، اليوم هو اليوم الأول من العام الجديد 2015. السؤال الآن، ما هي الإنجازات التي قام بها أو حققها أي فرد منا؟ نتابع مع بعضنا، يعني أنا عايز أشوف من الإخوة والأخوات حد يكتب لي إنجاز لكل واحد، إنجاز كده في العام الماضي. ما فيش إنجازات ولا إيه؟ يعني مرة السنة عدت كده فيش إنجازات. طيب كتير، أنا عايز نعد كتير، ماشي نعد. التجويد، قواعد، أمور طيب احنا مش هنتكلم في الأمور الشخصية، احنا نتكلم في الأمور اللي هي يعني هذا استفدنا إيه على الأمر. حفظت 10 أجزاء، هذه كده تمام جدا، هذه يبقى لي إنجاز، حفظت 10 أجزاء، تعلمت مهارات الدراسة، دورة فوتوشوب تميزت فيه، هذا ممتاز جدا. الأخت العائدة إلى الغفور حققت المرتبة الأولى، ممتاز. تفسير القرآن، توحيد، الوصول إلى بيئة إيمانية، ممتاز جدا. أنا بتكلم ليه كده؟ لأني ما ينفعش أن تمر الأيام وتمر الشهور وأنا سنة كاملة ولم أقدم أي إنجاز، ولم أؤدي أي عمل يفيدني على الناحية الشخصية أو الناحية الأسرية أو على ناحية المجتمع، أو أنني أقدم أمرا لأمتي. يبقى لابد من تقديم إنجازات والدعوة إلى الله. تمام، أحسنت يا وليد. السؤال اللي بعده، ممتاز. السؤال اللي بعده، احنا بنهيئ نفسنا قبل ان ندخل الى الدورة، لماذا خلقنا الله؟ طبعا السؤال الإجابة مباشرة، لماذا خلقنا الله؟ للعبادة. لعبادته. كويس. إذن الإجابة واضحة، الإجابة واضحة للعبادة. طيب ما هو مفهوم العبادة عندنا؟ كويس، الكل يحفظ هذه الآية وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما هو مفهوم العبادة لدينا؟ كل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال ولا. طيب ده طبعا التعريف. طيب ده التعريف اللي هو عرفه شيخ الإسلام ابن تيمية، هو اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطن. ده التعريف. السؤال اللي بعديه مباشرة، هل احنا بالفعل طبقنا هذا التعريف في أرض الواقع؟ سنترك الإجابة إلى الدورة وأثناء الدورة. يبقى احنا دلوقتي التعريف، تعريف العبادة، هو اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. احنا هنشوف بقى طبقنا التعريف دوت أثناء حياتنا وأثناء العام الماضية ولا أثناء ما احنا ماشيين، ده احنا هنتعرف عليه. طيب معنا الإخوة والأخوات، هنبدأ نسأل سؤال آخر. ما هي أهدافنا في العام القادم؟ هل لك أهداف؟ هل لك أهداف؟ عايزين نكتب نشوف الأهداف بتاعتنا. يعني دخلت علينا السنة الجديدة، هل فعلا وضعنا أهداف؟ طيب عايزين نشوف الأهداف مع بعضنا. طيب أختنا بتقول أننا أختم القرآن. كويس، يعني ده أعظم هدف، حفظ القرآن، الحصول على درجة عالية في الثانوية العامة، ممتاز. طبعا احنا بنحيي أختنا في اللي هي في الثانوية العامة وبتحضر الدورة كمان، ده ممتاز جدا. أشتغل وأراجع القرآن كله، أصبح شخص أفضل، أنجح في طريق أسير فيه، أتمنى أن يستعمل الله في الدعوة. طيب خلونا نتفق على نقطة. دلوقتي احنا عندنا أهداف، هل بالفعل هذه الأهداف وضعت خطط لها؟ يعني بدأنا نخطط لهذه الأهداف؟ يعني الهدف لوحده لا يكفي. يعني مثلا أخ أو أخت بيقول أنا عايز أحفظ القرآن كاملا، هذا هدف، لكنه هدف مرن لابد له من تخطيط. يعني عندي 30 جزء، هحفظ كام جزء في الشهر؟ يبقى هحفظ كام في الأسبوع؟ هحفظ كام صفحة في اليوم؟ كل ده لازم يترتب ويكتب، كيف نخطط لحياتنا. تمام، لابد من أخذ خطوات ويكون ده مكتوب على الورق بحيث ان الامور ايه ما تتلخبطش. طيب آية قال الله عز وجل كنتم خير أمة أخرجت للناس، هذه الآية يعني الإنسان يفخر بها ويشرف بها ويرفع بها رأسه. لكن السؤال الآن، الله عز وجل قد أعطانا هذه الشهادة وهذا الشرف. الإخوة يقولوا في صوت في طيب الصوت بيقطع. طيب كنتم خير أمة أخرجت للناس، هذه الآية شرف على رؤوسنا وتاج فوق رؤوسنا. لكن السؤال الآن، ما هو نصيب أمة الإسلام من هذه الآية الكريمة؟ ما هو نصيب هذه الأمة من هذه الآية؟ هل بالفعل نحن الآن يعني خير أمة أخرجت للناس؟ في ماذا لم نحققها؟ تمام، لم نحققها. إذن ماذا نحتاج الآن من هذه الآية؟ ماذا نحتاج؟ يعني هذا شرف موجود، شهادة التقدير موجودة، بقي علينا نحن أن نحقق هذه الشروط حتى نأخذ هذه الشهادة. لأن الخيرية طبعا ليست المسألة يعني بالبطاقة وبالديانة وباللحية وبالنقاب وفقط هكذا، لكن لابد من عمل حتى نصل إلى هذه الخيرية. الآن في كل المجالات، في كل المجالات أمة الإسلام الآن في كل المجالات، يعني ولا أصبت ولا يعني أحبط الأنفس، لكن هذا هو الواقع. صناعة لا يوجد، تجارة لا يوجد، بناء عمران لا يوجد، تقدم علمي لا ما فيش أي حاجة خالص. طيب أين نحن من هذه الآية؟ يبقى إذن لابد علينا أن نعيد التفكير مرة أخرى. بمعنى ماذا نفعل؟ هل ستكون المحاضرات والدورات بنفس الطريقة؟ طيب ما احنا لم نتقدم إلا القليل، إذن لابد من طريقة أخرى، لابد من تطوير، لابد من تجديد، لابد من تفاعل حتى تؤتي هذه الدعوة ثمارها. إذن وأنا هنتكلم معاكم في هذه النقطة أن أنتم تعطونا بعض الاقتراحات أيضا في مسألة الدعوة، تعطونا بعض الاقتراحات في الدعوة. جملة مفيدة، هذه الجملة المفيدة يعني يستفيد منها الإنسان ويستفيد منها الفرد والمجتمع إذا ما حللنا هذه الجملة. نعطيكم أمثلة ونبدأ في الجملة المفيدة أو المفيدة في هذه الحلقة بإذن الله تعالى. جملة مفيدة قالها من قالها، ليس المهم من هو، مسلم كافر ليس المهم، قالها هذا الرجل عندما سأل على من؟ سأل على رئيس الدولة، وسأل على القائد الأعلى للقوات المسلحة بالمصطلح العصري، وسأل على قائد الجيوش، وسأل على قائد القوات، سأل على هذا الرجل أين عمر بن الخطاب؟ أين أمير المؤمنين؟ أين خليفة المسلمين؟ جاء وسأل، فقالوا له إنه هناك نائم. فذهب الرجل وقال هذه الجملة المفيدة: حكمت فعدلت فأمنت فنمت يا عمر. هذه الجملة جملة بسيطة جدا، هذه جملة في منتهى البساطة لكنها جملة مفيدة. ما إن تحققت يتحقق معها الأمن، ما إن تحققت يتحقق معها الرخاء والنمو، نمو في التجارة والصناعة وكل شيء، نمو حتى في الأنفس إذا تحقق الأمن. حكمت فعدلت فأمنت فنمت يا عمر، خمس كلمات، خمس كلمات، جملة مفيدة تحقق الأمن والأمان في أي دولة كانت وفي أي إمارة كانت. إذن هذه بعض الجمل، هذا مثال. مثال قاله أيضا سليمان بن عبد الملك خليفة المسلمين، جاء إلى موسى بن الحج وسأل عن عطاء بن أبي رباح، يريد أن يستفتيه، فلما سأل عليه في الحرم قالوا له إنه هناك في الجانب الغربي من المسجد قائم يصلي، أي المسجد الحرام. ذهب سليمان بن عبد الملك ومعه ابناه، فلما ذهبوا إلى عطاء بن أبي رباح وجدوا أناسا كثيرون يجلسون عن يمينه وعن يساره ومن خلفه، الكل ينتظر عطاء بن أبي رباح. فجلس سليمان بن عبد الملك، وهذا يعني درس في التواضع للحاكم، جلس حيث انتهى به المجلس. فلما انتهى عطاء بن أبي رباح من صلاته مال عليه سليمان بن عبد الملك، هو الذي مال عليه، هو الذي سلم عليه، هو الذي كلمه، لم يقوم عطاء بن أبي رباح ويتزلف إليه، إنما الخليفة هو الذي يسأله، فسلم عليه وقال له عن أسألك عن مناسك الحج، فسأله سؤالا سؤالا عن مناسك الحج، وعطاء بن أبي رباح يجيب على كل سؤال ويرد الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويستشهد بالآية والحديث. بعد أن انتهوا جميعا من المجلس قام سليمان بن عبد الملك ومعه ولداه، فلما قاموا قال له أحد أولاده، قالوا من هذا؟ من هذا الذي جلسنا كل هذا المجلس حتى نسأله والناس جميعا يجلسون؟ فقال له سليمان بن عبد الملك: يا بني إنه عطاء بن أبي رباح. ثم قال هذه الجملة المفيدة، هذه الجملة المفيدة التي يجب أن نتعلم منها، قال له: يا بني تعلموا العلم، تعلموا العلم، فبالعلم يشرف الوضيع، فبالعلم يشرف الوضيع، وترتقي مراتب السوق على مراتب الأمراء، أو يرتفع السوق على مراتب الأمراء. فأراد سليمان بن عبد الملك بهذه الجملة المفيدة أن يعلم ابنه أهمية العلم وأهمية طلب العلم. هذه جملة مفيدة نستفيد منها وستأتي بإذن الله تعالى وسنتكلم عنها. طيب إذن كانت هذه بعض النماذج التي سنتكلم عنها. الجملة الأولى التي معنا اليوم هي جملة قالها أو قالتها الجملة الأولى قالتها أم أنس الغميصاء أو الرميصاء. أم أنس رضي الله عنه أنس بن مالك خادم النبي صلى الله عليه وسلم قالت هذه الجملة. سنذكر الجملة ثم نذهب لماذا قيلت هذه الجملة وما هي نتيجة هذه الجملة. قالت الجملة يا رسول الله، أم أنس تقول للنبي صلى الله عليه وسلم تقول له يا رسول الله لم يبق رجل ولا امرأة من الأنصار إلا وقد أتحفك بتحفة أي بهدية. الكل ولا رجل ولا امرأة جاءوا إليك وأعطوك، الكل قد أعطاك من الهدايا ومن هذه الأمور الموجودة في المدينة، وإني لا أجد ما أتحفك به غير ابن هذا. يعني جاءت ومعها أنس رضي الله عنه وهو صغير وتقول للنبي صلى الله عليه وسلم هذه الكلمات، وإني لا أجد ما أتحفك به غير ابن هذا فخذه فليخدمك ما شئت. إذن هذه الجملة الأولى لها أسباب ولها نتائج هذه الجملة ولها نتائج هذه الجملة. الجملة مرة ثانية قالت يا رسول الله لم يبق رجل ولا امرأة من الأنصار إلا وقد أتحفك بتحفة وإني لا أجد ما أتحفك به أي أهديك به وأعطيه لك غير ابن هذا فخذه فليخدمك ما شئت. هذه هي الجملة، هذه الجملة جملة مفيدة. هذه الجملة بدأت عندما كان أنس رضي الله عنه في عمر الظهور وفي عمر الورود، كانت تأتي به أمه الغميصاء منذ نعومة أظفاره، وهنا كانت تفعل معه ماذا؟ تلقنه الشهادتين، تلقنه الشهادتين، وأشرب أو أطرعت هذه الشهادتان الشهادتان في فؤاده أنس بن مالك رضي الله عنه حب النبي صلى الله عليه وسلم وحب الإسلام، وكانت غايته أفضل غاية أن يرى ماذا؟ أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم، أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم. لو وقفنا هنا وقفة، هذه الأم المباركة ماذا كانت تفعل؟ نأتي إلى الجزء التربوي الآن. ماذا كانت تفعل مع أنس وهو في عمر الظهور؟ ماذا كانت تفعل؟ كانت تعلمه الشهادتين وتلقنه الشهادتين. لا تلقنه أغنية ولا مقطع من مسلسل ولا مقطع من فيلم ولا أشعار هابطة، إنما تلقنه الشهادتين. لما زالت يعني ما زالت على هذا الأمر حتى أصبحت هذه الشهادة شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله كأنها شجرة وارفة في قلب أنس رضي الله عنه، فما زال هذا الأمر حتى ماذا؟ حتى أصبح أفضل غاية وأفضل شيء يريده أنس رضي الله عنه أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم. كل ذلك يسمع عنه لكنه لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم، فهو يترقب فقط على السماع. ثم بعد ذلك وصلت بعض الأخبار أن النبي صلى الله عليه وسلم سيذهب إلى المدينة. هنا أنس رضي الله عنه هو وجميع المسلمين هناك، هو وجميع النساء هناك يرتقبون وصول النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. يقول هنا لم يمضي على ذلك على هذا الخبر وقت طويل حتى سرى هذا الخبر في المدينة. وهنا أنا أريد أن أتكلم على نقطة أيضا، نقطة إيمانية، ألا وهي أن البهجة ملأت كل بيت وغمرت الفرحة كل قلب. طيب ألا نشتاق إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ ألا نشتاق إلى رؤيته؟ ألا نشتاق إلى الكلام معه؟ ألا نشتاق أن نجالسه؟ يعني احنا عمالين نقرأ عن النبي صلى الله عليه وسلم، نقرأ عنه ونقرأ أحاديثه ونقرأ عن أخلاقه ونقرأ عن صفاته، ماذا كان يفعل مع زوجاته، ماذا كان يفعل مع أصحابه، ماذا كان يفعل في السوق، عباداته. هذا هل بالفعل نحن نشتاق إلى رؤية النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأن إذا وجد هذا الشوق سنعمل. هو مكان واحد فقط سنرى فيه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني نراه ونجلس معه وتكون المعايشة هو في الجنة. فهل نحن نفعل لهذه الجنة؟ هل نحن إذا قامت الآن القيامة، إذا مات الإنسان الآن، هل سيطلب وقتا إضافيا؟ هل سيطلب يعني عمرا في عمره؟ أم هو الإنسان جاهز الآن؟ لابد أن يعني نتحرى هذه النقاط. أخذ الفتيان في كل يوم يخرجون، يعني الأخبار وصلة أن النبي صلى الله عليه وسلم جاي هو وسيدنا أبو بكر رضي الله عنه إلى المدينة، كل يوم يخرجوا يترقبوا الوصول. هنا لفتة جميلة جدا، بيقول أما النسوة، طبعا الأطفال بيخرجوا، الأولاد بيخرجوا، الرجال يخرجوا، وهذا طبيعي، ده شيء طبيعي. لكن هنا أما النسوة المخدرات، يعني النسوة الجالسات في بيوتهن، والصبايا الصغيرات، فقد علونا سطوح المنازل وجعلنا يترأينا، ينظر من فوق السطح وصول النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون أين هو أين هو. هنا السؤال، هل يوجد أعظم من النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل يوجد شخصية أعظم منه صلى الله عليه وسلم؟ والحدث ينتظرون مجيئه حتى يروه، ورغم ذلك الحياء الحياء، فما من لحظة أعظم من هذه اللحظة يأتي فيها النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وما من إنسان أعظم من النبي صلى الله عليه وسلم حتى يأتي إلى المدينة، وما من رسول سيرونه بعد قليل ومعه صاحبه رضي الله عنه، ورغم ذلك يجلسن في بيوتهن يترقبن النبي صلى الله عليه وسلم حتى يأتي. لم يخرجن ليزاحمن الرجال، رغم أن يعني الأمر جلل والنبي صلى الله عليه وسلم سيأتي والأمر عظيم، لكن النساء يجلسن في بيوتهن يترقبن وصول النبي صلى الله عليه وسلم. فماذا نقول الآن في النساء وفي البنات وفي الفتيات وهم يتزاحمن مع الرجال في كل شيء، وقد كشفت عن شعرها وعن ساقها وعن يدها وكشفت أمورا كثيرة، بل لا يوجد حياء الآن، الحياء قل كثيرا جدا ونراه بعيوننا في الشارع. فهذا نتعلم منه. فرغم أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يقدم، رغم ذلك يجلسن في بيوتهن. فما الذي يجعل الأخوات والنساء والبنات يخرجن يعني ذهابا وإيابا بدون سبب وبسبب؟ فلنتعلم من هذه الأمور. ما كاد النبي صلى الله عليه وسلم يستقر في المدينة حتى جاءته الغميصاء. وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، جاءته الغميصاء أو الرميصاء. وهنا سنتكلم على نقطة مهمة جدا في الإدارة، إما الإدارة سواء في العمل أو الإدارة في الحياة الزوجية أو حتى الإدارة على المستوى الشخصي. ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يضع قدمه في المدينة ويستقر حتى جاءته الرميصاء. طيب أنا هسأل سؤال الآن من هذه الجملة، شوف أنا هقول الجملة مرة ثانية، ما كاد النبي صلى الله عليه وسلم يستقر في المدينة حتى جاءته الرميصاء بنت ملحان أم أنس، وكان معها غلامها الصغير وهو يسعى بين يديها، جاءت إليه لتعطيه هذه الهدية. ماذا نستفيد من هذه النقطة؟ ماذا نستفيد؟ اتفقنا أن دي يعني دورة إن شاء الله تكون يغلب عليها التدريب، نازين نبدأ إيه؟ خرجت لضرورة. طيب ممتاز ممتاز. الجست يعني المسارعة لفعل الخيرات فعلا، يعني هذه نقطة مهمة جدا، المسارعة لفعل الخيرات كويس. المبادرة ودي ممتازة جدا، المبادرة المبادرة حبها للنبي صلى الله عليه وسلم كان هدفه أكبر. وعليكم السلام وبركاته. طيب يبقى احنا نستفيد من هذه النقطة، من هذه النقطة بالفعل المبادرة والمسارعة لفعل الخيرات، ونقطة أخرى واستثمار الفرص. استثمار الفرص، نتعلم أيها الإخوة والأخوات، ما إن تأتيك فرصة إلى الخير استثمرها مباشرة. إياك أن تتلكأ، إياك أن تتلكأ. جاءتك فرصة لفعل الخير استثمر الفرصة مباشرة، لا تنام، استثمر الفرصة. وهذا الذي فعله من؟ مع النبي صلى الله عليه وسلم عكاشة بن محصن. يعني عكاشة بن محصن ما فعل هذا الأمر؟ ما إن قال النبي صلى الله عليه وسلم عن 70,000 وصفاتهم حتى قال مباشرة يا رسول الله أدعو الله أن أكون منهم، مباشرة بيستثمر الفرصة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أنت منهم. فقام الثاني وقال يا رسول الله أدعو الله أن يكون منهم، قال سبقك بيا عكاشة. إذن استثمار الفرص في الخير هذا أمر هام جدا. إذن نستفيد من هذه النقاط المبادرة والمسارعة في فعل الخيرات واستثمار الفرص. إذن الآن إحنا لا نحكي سيرة أو لا نحكي مثلا سرد تاريخي، إنما بنستثمر أو نتعلم من هذه الأمور كيف نأخذ هذه الدروس في حياتنا، نتحرك بها نتحرك بها. طب تعالوا نطبق هذا الأمر. عندنا أخت مجازة في القرآن، حافظت والحمد لله وأجيزت في القرآن، فتأتي لها بعض الفتيات وتقول للأخت هذه يعني علمين القرآن حفظين القرآن، فتبدأ بقى يبدأ هنا الإيه يعني وعفوا في الكلمة ورع باهت ليس ورعا، فتقول لا أنا لست أهلا لهذه المنزلة، لست أهلا لهذه المنزلة، ما أخذت الإجازة إزاي وكيف حفظتي وكيف سمع لك الشيخ أو التي كانت تعلمك، ورع باهت أو بارد. لا إحنا بنتعلم إيه؟ نتعلم إن إحنا نستثمر الفرص. هذه تجارة رابحة. تخيلي أنك ستحفظي 5 فتيات أو 6 أو 10، أنت ستحفظهن. طيب هذه كم حرف ستقرأ وكم سورة ستقرأ وكم آية ستقرأ وستصلي بها وستقرأها وتتلوها إلى أن تموت، وكل ذلك في ميزان حسناتك علامة لا تستثمري هذه الفرص. وهكذا بالنسبة للأخ أيضا، كل ذلك لابد من استثمار الفرص وأن تكون التجارة تجارة رابحة. طيب وصلت أم أنس رضي الله عنها، وصلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم ألقت عليه التحية وقالت ماذا؟ قالت هذه الجملة المفيدة الأولى التي معنا، قالت يا رسول الله لم يبق رجل ولا امرأة من الأنصار إلا وقد أتحفك بتحفة، وإني لا أجد ما أتحفك به غير ابن هذا، فخذه فليخدمك ما شئت. يا يعني بالبلدي كده، بالبلدي نقول إيه؟ نقول يا هنا ويا سعد، بالبلدي يعني خالص كده، يا هنا ويا سعد، سيخدم من وسيجلس مع من وسينام بجوار من وسيمشي مع من وسيأكل مع من. الخادم يعني قد يظن هيخدمه هيبقى خدام عنده، لا المسألة مش مسألة كده، لكنها هي تنظر وتخطط إلى المستقبل. أقرب إنسان سيكون من النبي صلى الله عليه وسلم هو أنس، هو الذي سيعطيه الوضوء، هو الذي سيكون معه وهو خارج للصلاة، هو الذي سيذهب بدله من السوق، هو الذي فعلا هنا. إذن الأم هذه لم تعطي ابنها للنبي صلى الله عليه وسلم ليكون خادما بمجرد خادم، إنما هي تخطط إلى المستقبل، علمتم الآن مدى التخطيط. هذه الأم المباركة علمت كيف تخطط لحياة ابنها منذ صغره، وعلمت بالبلد أيضا، تقول إيه من أين، زي ما يقولوا يؤكل الكتف، علمت من أين يؤكل الكتف. فعلا عندها رؤية، عرفت تخطط تمام، واستثمرت الفرصة مباشرة. أول ما النبي صلى الله عليه وسلم استقر خدت ابنها وذهبت إليه وقالت له هذا الكلام، قالت له هذا الكلام، وأصبح أنس رضي الله عنه أصبح يجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم، ينام بجوار النبي صلى الله عليه وسلم، يخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة، يخرج معه إلى السوق، ينظر إلى أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. وستأتينا الجملة الثانية، ولا يستطيع أن يقول مثل هذه الجملة عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا واحد أو رجل أو امرأة قد عايش النبي صلى الله عليه وسلم. فهنيئا لأنس رضي الله عنه، وهنيئا لأمه التي استطاعت أن تخطط له. طيب نشوف كده تعليقات الأخوات. وصلت أم أنس رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم، طيب وهذا يدل على فطنتها في التخطيط، هو ده، إن في فطنة فعلا في التخطيط، هذه خططت. إذن إحنا بنتعلم إيه دلوقتي؟ كيف نخطط لحياتنا؟ ها تعلمنا كيف نخطط لحياتنا، كيف نخطط لأبنائنا. كثير من الناس الآن يخططون لأبنائهم، تجلس مع خطيبها أو مع زوجها في المرة الأولى أو في بداية الزواج، ها احنا هندخله ايه بالنسبة للحضانة، للكيجي، هندخله مدرسة انجليزية ولا هندخله مدرسة علمية ولا شرعية، ولا ما عندناش معنى تدخله انجليزية، ما عندناش اي معنى كان، لكن لابد نخطط لدينه ايضا، لابد ان نخطط لدينه. اما ان يكون قويا جدا في اللغة الانجليزية ولا يستطيع ان يتكلم يعني جملة أو جملتين باللغة العربية، فهذا تخطيط فاشل، تخطيط فاشل. يبقى إذن لابد أن نتعلم كيف نخطط لأبنائنا، لأن هؤلاء هم الذين سيبقون لنا. طيب يبقى إذن جاءت له وقالت له فخذه فليخدمك ما شئت، يعني إيه؟ يعني سنة 12 20 إلى أن يموت، فليخدمك ما شئت، افعل فيه ما بدا لك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا سلام، يعني الواحد يقول ايه، يعني يقول هنيئا لأم أنس وهنيئا لأنس رضي الله عنه. الآن تخيلوا المشهد أيها الإخوة والأخوات، تخيلوا المشهد الآن، الآن ستترك أنس 10 سنوات أو أقل، ستتركه مع من؟ مع النبي صلى الله عليه وسلم. لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم منها ذلك، فهش النبي صلى الله عليه وسلم للفتى الصغير وبش، يعني ابتسم المربي صلى الله عليه وسلم، ابتسم لهذا الولد. وهنا نقطة تربوية أخرى، نقطة تربوية أخرى نتعلم. الحين الأم جاءت بابنها للنبي صلى الله عليه وسلم، هو بيحب النبي صلى الله عليه وسلم لكنه لم يراه، وهي أتت به حتى يكون خادم للنبي صلى الله عليه وسلم. طيب هنا من الممكن أن الولد أن يخاف، أنا بحبه لكن مش أقعد معاه وأقعد أبات معاه وأخدمه، أنا بس أشوفه أكلمه وأرجع تاني البيت. فهنا من الممكن أن يكون في بعض الرهبة. فلما هش له النبي صلى الله عليه وسلم وبش في وجه أنس، كان ذلك اطمئنانا له. فهذا من باب الاطمئنان ومن باب التربية ومن باب بس الأمان في قلب. طيب تعالوا نروح للمدرسين بقى، ونروح لمحفظات القرآن، ونروح لمحفظين القرآن في الدور. المدرس في الولد في كيجي 2 ولا في كيجي 1 ولا في سنة أولى، تجد المدرس إلا من رحم الله، تجد المدرس داخل مع عصاية في أول يوم وبيضرب وبيزعق وبيهيص، إيه ده كله؟ طب ما الولد ده هيكره المدرسة. أين هذا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهش النبي صلى الله عليه وسلم للفتى وبش، الفتى الصغير وبش، وأضف إلى ذلك ومسح على رأسه بيده الشريفة. يعني الواحد يقول يعني يا ريتنا كنا مكانه، يعني يا ليتنا كنا مكانه. لكن نسأل عز وجل ألا يحرمنا من رؤيته ومجالسته. ومسح رأسه بيده الشريفة صلى الله عليه وسلم ومس ذؤابته بأنامله الندية. ولحظة, ومس ذؤابته بأنامله الندية, يعني إيه الكلام دوت؟ يعني أنس كان له يعني زي ما احنا بنقول كده له قصة كده على شعره, على يعني مقدمة الرأس له قصة كده. فالنبي صلى الله عليه وسلم جه واخد الايه القصة بتاعت شعره ديت ومشى ايده عليها كده. فهذا ايضا زيادة اطمئنان, زيادة اطمئنان منه صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك وضمه الى اهله وكأنه اصبح من اهل النبي صلى الله عليه وسلم. طيب, قبل أن ننتقل للنقطة التي بعدها نريد بعض النقاط أو بعض الفوائد استفدناها بسرعة كده, اثنين أو ثلاثة استفدناها من هذا المقطع. التخطيط للهدف ممتاز, المسارعة واغتنام الفرص, حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم, البشاشة, استثمار الفرص مرة تانية, الرحمة والعطف الصغير. طيب, ونقدر نقول كمان ايه, ونقدر نقول المربي الذكي هو من يبث في قلوب تلاميذه الاطمئنان للرهبة والخوف. ممتاز جدا. اختيار الدين على الدنيا, الأم اختارت لابنها طريقا ممهدا للجنة. ممتاز, أحسنت. طيب, عاش أنس رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم فترة أخذ من أخلاقه ومن شمائله وعاش معه وعرف أخبار النبي صلى الله عليه وسلم وأحواله وأسراره وكل شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرفه أنس. أنس من هذه المعاشرة ومن هذه المعايشة بدأ يصف النبي صلى الله عليه وسلم فقال الجملة الثانية التي معنا قالها أنس رضي الله عنه, قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحسن الناس خلقا وأرحبهم صدرا وأوفرهم حنانا. هذه الجملة من أنس رضي الله عنه ويقولها وهو قد عايش النبي صلى الله عليه وسلم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحسن الناس خلقا وأرحبهم صدرا وأوفرهم حنانا. طيب, ما الذي جعل أنس رضي الله عنه يقول هذه الكلمات؟ يقول أرسلني النبي صلى الله عليه وسلم يوما إلى السوق, وهنا نتعلم بقى دروس تربوية تانية هو تهجلنا ايه. أرسلني النبي صلى الله عليه وسلم يوما إلى السوق, فمر أنس رضي الله عنه وهو ذاهب فوجد في الطريق صبيانا يلعبون. ما زال أنس عشر سنوات. فزي بيقولوا كده النبي صلى الله عليه وسلم استغيبه, يعني اتأخر قوي أنس يعني, فخرج يطمئن عليه, ربما يكون قد أصابه مكروه, فخرج يطمئن عليه النبي صلى الله عليه وسلم فوجده يلعب مع الصبيان. فيقول فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني أمسكه فيقول فشعرت بإنسان, أنس يقول إيه, فشعرت بإنسان من خلفي يأخذ بثوبي فالتفت فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا أنيس أذهبت حيث أمرتك. يعني احنا طبعا لما بنبعت ابننا يروح يشتري حاجة وانت ايه اللي أخرك كده وانا مش عارف ايه, وممكن ياخد له ألمين شلوتي اي حاجة كده يعني عشان يتذكر يعني. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال له بلغة المربي فقال له يا أنيس أذهبت حيث أمرتك يعني إلى السوق. فيقول أنس فارتبكت وقلت نعم إني ذاهب الآن يا رسول الله. طب أنا هروح دلوقتي, أنا هروح والله لقد خدمته عشر سنين فما قال لشيء فعلته أو صنعته لما صنعته ولا لشيء تركته لما تركته. إذن هذا خلق النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا نتعلم أيضا كيف نعامل أبناءنا من هذه الجملة المفيدة. ما الذي جعل أنس يقول، أنس رضي الله عنه يقول هذه الجملة، هذه المواقف من المربي؟ يقول شخص شاب بعد أن أصبح رجل كبير، رجل كبير، فكان يعني في دورة من الدورات، وقال المحاضر لهذا الرجل أو قال لجميع الحضور، قال لهم كل واحد يقول يعني موقف عن والده، يعني ذكرى يتذكرها. فقال، قالت بنت، بنت من يعني من أحد البنات، فقالت أبي فعل معي شيئا أتذكره إلى الآن. البنت كانت في الكلية، ذهبت تأتي بالنتيجة وكانت عندها مادة، فتقول يعني أنا جئت إلى البيت أقدم رجلي وأخر رجلي. الأب كان يعلم النتيجة، يعني علم النتيجة قبل أن تأتي، وعلم أن عندها مادة. دخلت البنت يعني خلاص يعني ممكن تنضرب، ممكن كذا، يعني ممكن يعني أي حاجة ممكن تحصل. فقام الأب واحتضنها وقبلها وأجلسها. ماذا فعلت في النتيجة؟ قالت له يعني أنا عندي مادة. قال وما المشكلة؟ العام القادم، العام القادم تكملي وتعوضي هذه المادة، لعل أمرا قد حدث، لعل قد يعني ممكن تكوني تعبانة، ممكن كذا من كذا، لم تركزي، المرة القادمة أنت أفضل بكثير، أنا عارف أن أنت متفوقة وكذا وكذا. تقول بقى هذه البنت، فتقول هذه البنت أو هذه الفتاة، فمن يومها وأنا متفوقة في دراستي وأذكر لأبي هذا الموقف، الموقف رحمة الله على أبي. إذن هذا موقف مربي. على النقيض والعكس، أب آخر، وهذا الشخص هو الذي يحكي هذه القصة، يقول من يومها وأنا لم أحفظ القرآن. من يومها، من يوم ماذا؟ الأب جاء الابن من عند المحفظ، قال له ماذا حفظت؟ فكأنه يعني تلجلج وارتبك، فأصبح الأب يقول له، يقول له أنت فاشل، أنت لا تستطيع الحفظ، كل أقرانك وزملائك أفضل منك، وبدأ يعنفه ويبخه وممكن وصل إلى الضرب. فيقول ومن يومها وأنا لا أستطيع أن أحفظ. إذن مسائل التربية، وسائل التربية هذه مهمة جدا، علينا أن نتعلم من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأمور. القاعدة أو الجملة الثالثة قالها النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الجملة الأولى قالتها أم أنس رضي الله عنه، الجملة الثانية قالها أنس رضي الله عنه، الجملة الثالثة قالها النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن كان يعني يغدق بنصائحه ومواعظه التي ملأت قلب أنس رضي الله عنه. فقال له ذات يوم النبي صلى الله عليه وسلم، قال له وهو الوالد المربي والناصح الأمين، قال لأنس يا بني إن قدرت أن تصبح وتمسي وليس في قلبك غش لأحد فافعل. طيب نسأل سؤال كده، احنا هل نحتاج إلى هذه الجملة الآن في حياتنا التي نعيش فيها؟ مرة ثانية، يا بني إن قدرت أن تصبح وتمسي وليس في قلبك غش لأحد فافعل. يعني متهيألي ده احنا محتاجينها ليلا نهارا الآن. فقالها النبي صلى الله عليه وسلم لأنس رضي الله عنه منذ متى قال له هذه الجملة المفيدة؟ فماذا لو عاش النبي صلى الله عليه وسلم معنا الآن، ماذا سيقول؟ ننقل هذه الجملة لإخواننا ولأخواتنا ولأبنائنا. إن أن تصبح وتمسي وليس في قلبك غش لأحد. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم يا بني إن ذلك من سنتي، أي عدم الغش، من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، من غشنا فليس منا. يا بني إن ذلك من سنتي، ومن أحيا سنتي فقد أحبني، ومن أحبني كان معي في الجنة. هذا هو الطريق، هذا هو الطريق، بسلاسة، بسهولة، ببساطة. ومن أحيا سنتي فقد أحبني، ومن أحبني كان معي في الجنة. يا بني إذا دخلت على أهلك فسلم، إذا دخلت على أهلك فسلم يكن بركة عليك وعلى أهل بيتك. ممتاز. طيب، يا بني إذا دخلت على أهلك فسلم يكن بركة عليك وعلى أهل بيتك. إذن السلام، يعني إنسان يبقي السلام هو داخل، ما يدخلش بقى بوجه عبوس ومكشر وكده، ما ينفعش يعني هذا. وبعدين بعد كده نسأل إيه، هو البيوت ليس فيها بركة ليه؟ إيه المشاكل اللي موجودة في البيوت دي؟ طبعا لا، يعني لا يوجد بيت يخلو من المشاكل، لكن نتكلم عن المشاكل اللي هي الضخمة قوي. لماذا لا يوجد بركة؟ فعلينا بالسلام، نكسر السلام، فعلينا بالسلام، فسلم على أهلك يكن بركة عليك وعلى أهل بيتك. عاش النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، إن شاء الله سنذكر لكم يعني الجمل مرة أخرى بإذن الله رب العالمين. إذن عاش النبي، عاش أنس رضي الله عنه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم يعني عمرا طويلا، وصل تقريبا إلى يعني 85 سنة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. ملأ أنس رضي الله عنه هذه الصدور، صدور الصحابة علما، هو أقرب واحد للنبي صلى الله عليه وسلم، ملأها علما وتقى، وأحيا في قلوب الصحابة والتابعين من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وأزاع في قلوبهم يعني أمورا كثيرة. إذن وعليكم السلام. إذن هذه هي الجمل التي نستفيد منها مع أنس رضي الله عنه، حتى يعني كانت هناك بعض عبارات أخيرة لأنس رضي الله عنه يقول ما أثر عنه، يقول وأكان أكثر ما يذكره من أيامه يومان. يعني يقولون عن أنس رضي الله عنه أنه كان عندما يذكر يومين يعني كان يتأثر جدا، فإذا ذكر اليوم الأول، تذكرون معي اليوم الأول، فإذا ذكر اليوم الأول سعد به وانتشى. أي يوم هذا؟ الذي جاءت أمه به إلى النبي صلى الله عليه وسلم. عندما اليوم الأول يعني يوم مجيء النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، فكلما تذكر أنس رضي الله عنه هذا اليوم سعد به وانتشى. وإذا خطر له اليوم الثاني انتحب وبكى وأبكى من حوله من الناس، اللي هو وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. ده عاش مع النبي صلى الله عليه وسلم، عاش معه، يأكل معه ويشرب معه ويخرج معه ويرجع معه، يعني يرى النبي صلى الله عليه وسلم في كل أحواله، فكان الأمر صعبا جدا على أنس. فيقولون يوم دخول النبي صلى الله عليه وسلم، هو يعني أنس يقول، فيوم دخول النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة أضاء في المدينة كل شيء، وفي اليوم الذي توفي النبي صلى الله عليه وسلم وكأن كل شيء قد أظلم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لأنس هذه الجملة التي نختم بها الدرس، قال ودعا لأنس رضي الله عنه، قال اللهم ارزقه مالا وولدا وبارك له، اللهم ارزقه مالا وولدا وبارك له. فدعوة النبي صلى الله عليه وسلم مستجابة، فكان أنس من أكثر الأنصار مالا وأوفرهم يعني ذرية، وأوفرهم ذرية، حتى أنهم رأوا لأنس ومن أحفاده، من أولاده وأحفاده، ما يزيد على المئة، ما يزيد على المئة. وعاش أنس رضي الله عنه يعني عمرا مديدا حتى تقارب 100 عام، قرنا كاملا يعيشه أنس بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم. فأين من يصدعون رؤوسنا الآن بتنظيم الأسرة وتنظيم النسل وهذه الأمور وتحديد النسل؟ النبي صلى الله عليه وسلم يدعو لأصحابه بكثرة المال والولد. ويقول أنس يعني جملة في منتهى يعني الرقة وشديدة جدا على النفس. يقول أنس وهو في الوقت الأخير يقول إيه؟ يقول إني لأرجو أن ألقى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. انظروا إلى ما يريده أنس، انظروا إلى ما يريده أنس. هنا بقى اللي هي إيه؟ تغيير القناعات واكتساب المهارات، قناعات جديدة. إني لأرجو أن ألقى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. هذه هي الأمنية، وهذا هو الذي يريده ويرجوه أنس رضي الله عنه. طب ليه هو عايز يقابل النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة ليه؟ شوفوا يقول إيه. يقول وأقول له، أي يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يا رسول الله هذا خويدمك أنيس، كأنه يعني بيذكر النبي صلى الله عليه وسلم، يا رسول الله هذا خويدمك أنيس بالتصغير، هذا خويدمك تصغير هنا وأنيس أيضا. فهذا يعني كان يذكر النبي صلى الله عليه وسلم يعني اشفع لي اشفع لي. يشفع لمن النبي صلى الله عليه وسلم؟ يشفع لمن؟ لمن أكل معه وشرب معه ونام معه وخرج معه وصلى معه. إذا ماذا نطلب نحن؟ يعني نحن وكلنا معاصي، ماذا نطلب نحن؟ فهذا أنس يقول هذه الكلمات، يقول إني لأرجو الله عز وجل أن ألقى النبي صلى الله عليه وسلم وأقول له وأذكره، يا رسول الله هذا خويدمك أنيس. ولما مرض أنس رضي الله عنه مرض الموت، قال لهم لقنوني، أو قال لأهله لقنوني لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومات أنس رضي الله عنه وأرضاه، ورضي عن أمه التي أحسنت التخطيط، فكان من تخطيطها أنها أخذته فعاش مع النبي صلى الله عليه وسلم، فاكتسب من صفاته، اكتسب من أخلاقه، اكتسب من علمه، ثم بعد ذلك فاز بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم أكثر ماله وولده. ففاز أنس رضي الله عنه. كانت هذه بعض الجمل المفيدة في قصة أنس رضي الله عنه وأرضاه، هو وجميع الصحابة. نرجع إلى الجملة الأولى مرة ثانية. قالتها أم أنس رضي الله عنها، قالت يا رسول الله لم يبق رجل ولا امرأة من الأنصار إلا وقد أتحفك بتحفة، أي عندما جاء إلى المدينة، وإني لا أجد ما أتحفك به غير ابن هذا، فخذه فليخدمك ما شئت. الجملة الثانية، قال أنس رضي الله عنه، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحسن الناس خلقا وأرحبهم صدرا وأوفرهم حنانا. والجملة الثالثة، قال النبي صلى الله عليه وسلم لأنس، يا بني إن قدرت أو قدرت أن تصبح وتمسي وليس في قلبك غش لأحد فافعل. يا بني ذلك من سنتي، ومن أحيا سنتي فقد أحبني، ومن أحبني كان معي في الجنة. يا بني إذا دخلت على أهلك فسلم يكن بركة عليك وعلى أهل بيتك. ثم ختم أنس رضي الله عنه بهذا الدعاء وهذا الرجاء الذي رجى الله عز وجل فيه أن يقابل النبي صلى الله عليه وسلم في يوم القيامة، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله هذا خويدمك أنا أنيس. ننتقل في الحلقة القادمة إن شاء الله، أو في المرة القادمة، إلى جمل مفيدة أخرى. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه بعد. جزاكم الله خيرا على حضوركم، ونلفت الانتباه إلى بعض النقاط المهمة بالنسبة للدورة التأهيلية للمقبلين على الزواج التي انتهينا منها بفضل الله عز وجل. بداية نشكر جميع الطلاب على الحضور في الامتحان، والإجابات جميعها وصلت بفضل الله عز وجل. كل الذين يعني دخلوا الامتحان وقاموا بالإجراء الامتحان سيكون لهم شهادة، والشهادات الآن تطبع، وسي دي سيصل لكل من دخل الامتحان. يبقى عندنا شهادة وعندنا سي دي، لكن نرجو استكمال البيانات، يعني استكمال البيانات، في بعض بيانات غير مكتملة، فنرجو استكمال البيانات للجميع. أيضا بالنسبة للمركز الأول والثاني والثالث، دول هيكون لهم جوائز خاصة. يبقى كل من دخل الامتحان له السي دي وله الشهادة. نأتي على الأول والثاني والثالث، دول لهم شهادات، وسيتم الإعلان عن أسماء الأول والثاني والثالث يوم الخميس القادم بإذن الله تعالى. نأتي إلى دورة اليوم أو حلقة اليوم من جملة مفيدة. هل من سؤال حول الجملة الأولى؟ الجملة الأولى قلنا يا رسول الله، أو يعني قالت أم أنس، قالت يا رسول الله لم يبقى رجل ولا امرأة من الأنصار إلا وقد أتحفك بتحفة، وإني لا أجد ما أتحفك به غير ابن هذا، فخذه فليخدمك ما شئت. أي استفسار هنا؟ يعني بحيث أن احنا إيه؟ طيب خلونا نتوقف الآن عن موضوع الشهادات والعناوين. خلونا نتوقف هنا إيه؟ يعني حتى ننهي الأمر. طيب احنا ذكرنا بعض الفوائد. طيب اختنا امال بتقول نعم، بخصوص نموذج المربي الذي لابد ان يلقى تلاميذه بالبشاشه، هل لو عمل كده فعلا والطالب لم يستمر معه بمتابعته، كيف يتصرف معه المربي والمعلم؟ كويس، سؤال ممتاز. طيب هل يمكن الامتحان ام انتهى الوقت؟ احنا خلاص، طيب انتهى عموما خلاص. طيب اختنا امال بتقول ان المربي أو المعلم قابل التلاميذ بالبشاشة، لكن ما زال التلميذ مستمر، يعني الطالب لم يستمر معه بالمتابعة، يعني مش مركز معه في الصف، كيف يتصرف معه المربي أو المعلم؟ الحين المربي قام بالدور الأساسي بالنسبة له، أو النقطة الأولى إن هو عمله بالحسنة، من الممكن أن ينتقل إليه بنقطة أخرى. إزاي الكلام دوت؟ يركز عليه في السؤال، يعني هو مدرس في صف أو محفظ في دار للتحفيظ، فيركز عليه بالسؤال، يسأل واحد اثنين وبعدين يروح يسأله مرة ثالثة، ويسأل هنا وهنا وبعدين يرجع يسأله مرة ثانية. بهذه الطريقة الولد سيكون منتبه جدا، سيكون منتبه، لأنه هيخاف أنه يغلط. لو المدرس أو المعلم بدأ أنه هو يركز عليه في السؤال، وإذا جاوب صح يكفه، يعني جاوب صح يكفه، إذا أنه هو يركز عليه بحيث أنه هو الولد لا يشرد عنه. طيب كيف يتم التصرف مع الطلاب اليوم في المدارس والأخلاق أصبحت الله المستعان، فالأولاد يعني كبروا ولا يصلح اللين غالبا؟ طيب كثير من المدرسين رغم هذا الشغب الموجود في المدارس إلا أن المدرس يتحكم ويسيطر على الصف، رغم أن الأولاد مشاغبين. يعني قلنا صحيح أن فعلا في الأخلاق يعني بدأت موجودة في الصفوف، لكن المعلم يستطيع أن يفرض شخصيته على الطلاب، لكن بأي طريقة؟ أولا النقطة الأولى أن يكون المعلم قويا في مادته، فيشعر الطالب بأنه يحتاج إلى المدرس، لأن معظم الطلبة يقول لك هو هيقول إيه يعني، ما هو اللي بيقوله إحنا بناخده في الدرس، هو هيقول إيه يعني زيادة عن اللي بيتقال بره. لكن لو شعر الطالب فعلا بأن المدرس اللي في الصف أو المدرس اللي بيشرح له سواء بقى هنا أو هنا أو أي مكان هيعطيه معلومة يستفيد بها، الولد هيسمع. طيب ما سمعش، لأن يعني الولد أصلا كده مشاغب ومش عايز يسمع حاجة، وهو جاي أصلا يعني إيه يشغب على الموجودين، ينتقل لمرحلة أخرى. من الممكن أن يحرجه أمام الطلاب، من الممكن أن يحرجه أمام الطلاب، وأن ممكن في كل شوية يسأله، فإذا قام ولم يجب بس قول له خليك واقف. فبالتالي هو أمام الطلاب، أمام الطلاب واقف، يعني إيه منظره زي ما يقولوا منظره وحش أمام الطلاب زمايله، فهو يحاول يحرجه وبعدين يرجع مرة تانية، يرجع مرة تانية إلى اللين، مش اللين اللي هو يعني لا، يرجع إلى المعاملة الحسنة تانية. المهم إن هو يبدأ يكرر معه، يكرر معه ثواب وعقاب، ثواب وعقاب، كده يكون موجود. معذرة لو بيعمل بالفعل ده كده، والولد أيضا كل مرة نفس الحال، خاصة لو تعطيه بمفرده. دي الدروس الخاصة بقى في الغالب بيكون يعني بيكون الولد مدلع زي ما بيقولوا يعني. فلازم الأب يعني، وده بالفعل حدث، ندي خبر للأب وندي خبر للأم بحالة الولد دوت في طريقة تانية، يعني دي الطريقة بحيث ان الأب والأم هما اللي يتعاملوا معاه في البداية. في طريقة أخرى، الطريقة الأخرى ان ننتقل من طريقة التعليم اللي هو التلقين إلى التعليم التعاوني. التعليم التعاوني بمعنى أنا بشرح له دلوقتي، أنا هشرح له رسم خريطة مثلا، رسم خريطة، فانا اللي قاعد بقى انا المدرس قاعد عمال اشرح له الخريطه، والخريطه نعمل كده ونعمل خط كده. لا لا، انت ما ترسمش الخريطه، اتركه هو يرسم الخريطه، واللي خد القلم وارسم. فخلاص كده هو انشغل في شيء، نعمل عمل تعاوني ممتع بالنسبه له، كتلوين، كحل كذا، تركيب شيء معين. اجيله في المره اللي بعدها جايبه له هديه مثلا، هديه بسيطه، علبه الوان، يعني اللي هي الامور اللي هي في المقدور، بحيث ان يحصل ما بين المعلم وما بين الطالب يحصل ألفة. إذا حصلت ألفة والولد فعلا حب المدرس أو المدرسة بتاعته المعلمة، هيحترمها وهيبدأ يسمع منها كل شيء. والشيء بالشيء يذكر بقى، يعني شيء بالشيء يذكر، وده حقه أن أنا أذكره في هذا المقام. يعني كل إنسان، طيب نتوقف على الأسئلة دلوقتي لحد ما نجيب على هذه النقطة. كل واحد فينا بالتأكيد له مدرس يعني عالق في ذهني. احنا كان بيدرس لنا واحنا في الثانوية مدرس اللغة الانجليزية، انا الى الان لم اجد مدرس مثل هذا المدرس، قوي جدا في اللغة، يعني شيء ما قوي جدا في اللغة، اخلاق عالية، عمل معنا شيء واحنا في الثانوية، يعني الثانوية بقى كله زي ما انتم عارفين، يعني عمل شيء معنا اهو، وانا الان يعني الان اذكره وانقل لكم هذا الكلام. احنا كنا بنتأخر، يعني دايما كنا نتأخر بعد الفسحة، هي كانت الحصة بتاعته بعد الفسحة مباشرة، فاحنا كنا نتأخر عشان بقى بنجيب سندوتشات ومش عارف نشرب شاي والكلام ده كله، فنيجي الحصة تكون بدأت 10 دقايق وربع ساعة. طبعا هو مش هينفع يضربنا، يعني احنا كبار، يعني لو ضربنا ما احنا برضو مش هنحترمه، يعني ضربنا مش هنحترمه برضو، واحنا خلاص احنا كبار بالنسبة له يعني. فعمل معنا ايه؟ فوقف معنا، انتوا بتأخروا ليه؟ قال والله بنجيب سندوتشات. بنجيبه منين؟ بنخرج بره المدرسه خالص ونروح نجيب السندوتشات ونرجع. قال طيب احنا نعمل معاكم حل كويس قوي، هنتفق مع المدرس، هنتفق مع المدرس اللي هو قبل الفسحه مباشره، هو يتفق معاه ويخرجكم قبل الفسحه بخمس دقائق، وتاخدوا الفسحه بحيث ان انتوا اول ما تيجوا، طبعا احنا كنا بنرجع الفسحه ناكل في الحوش تحت او ناكل بره السور وبعدين نبقى ندخل. قال لا، انتوا تيجوا يعني جبتوا السندوتشات، تعالوا ادخلوا الفصل وهاتوا السندوتشات بتاعتكم معاكم وهاتوا الشاي بتاعكم معاكم. طب وحضرتك بتشرح؟ قال اه وانا بشرح، ما يهمكوش، وتقعدوا كلكم ورا، كل اللي بياكل يقعد ورا في الصف ورا، ويجي يحط الشاي قدامه ويحط السندوتشات ويبص لي وانا ايه وانا بشرح، وانتوا معايا وبتاكلوا كل حاجه، خد راحتك خالص في قلب الصف. يا ده معقول الكلام ده يا استاذ؟ اه هو كده معقول، ولا يهمكم، انا راضي، انا صاحب الفصل وانا المدرس بتاع الحصه، حدش له حاجه عندي. وبالفعل وبالفعل مره بعد مره بقينا احنا نعمل ايه، نحاول نجيب السندوتشات بسرعه وناكل بسرعه عشان نقعد فين في الصف ونركز مع الاستاذ. والى الان نذكر الاستاذ، والى الان يعني الى فتره يعني قريبه نلتقي معه ونشكره، وها نحن نذكره الى الان بالخير. فهذه طريقة من طريقة المعلم، ما اصطدمش مع الطالب، يعني لم يصطدم مع الطالب. وأيضا مدرس لغة إنجليزية ومدرس رياضيات فعلوا معنا مثل ذلك. طيب أسأل الله التيسير. أختنا ميوسف بتقول لو شعر الطالب بحب المعلم سيحب المادة وتقدم فيها والله عن تجربة. هذا فعلا ده صحيح. إذا الطالب حب المعلم خلاص انتهت، هيجي فيها درجة النهائية، يعني ده شيء مجرب وواضح تمام. كل ذلك يرجع إلى فتنة المعلم. ولذلك احنا بنقول إيه بقى المشكلة اللي وقع فيها يعني المعلم الآن، هي مشكلة متداخلة في بعضها. لكن خلينا نقول ايه المشكلة. الطالب شاعر دلوقتي من المعلم ان هو طالب، خلوا بالكم، طالب متفوق. اي طالب الان بينظر الاستاذ بتاعه على انه طالب متفوق، بمعنى ان الاستاذ معلوماته انتهت الى الكلية او توقف الى الكتاب المدرسي، فيش جديد خالص. الاستاذ مش عايز يطور نفسه، الأستاذ مش عايز يقرأ، الأستاذ مش عايز يزيد في المادة، الأستاذ مش عايز يزود معلوماته في المادة. وانت بتدي فيزياء، بتدي كيمياء، يعني آخرك هو الكتاب المدرسي والكتاب الخارجي، دي آخر معلوماتك، فين الجديد عندك؟ فيشعر الولد ان هو واقف أمام يعني قمة أو أمام من يفوقه علما فينكسر له. أما هو شعر ان انت بس هو انت آخرك هو الايه، حل الامتحانات، فبتصبح هنا مشكلة. فالولد بينظر انه ايه، ما انا لما ذاكر هبقى زيك. واضف لذلك برضو الا من رحم الله، احنا بنتكلم على اللي هم ممكن يكونوا قله لكن موجود، يعني ده موجود. بعض المدرسين يعني يشرب سجاير مع الطلبه، بعض المدرسين يتساهل جدا في الحديث مثلا مع الطالبه، بعض المدرسين يتساهل ويهزر هزار يعني لا يليق مع الطلاب، وبذلك يعني تقل الهيبه، لذلك تقل الهيبة. طيب الجملة الثانية كان الجملة الثانية قول أنس رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحسن الناس خلقا، من أحسن الناس خلقا. تفضل يا أختنا ألاء قبل ما تكتب السؤال بقى. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحسن الناس خلقا، ده المعلم، ده المعلم. ماذا نستفيد من هذه الجملة؟ يعني هذه الجملة نستفيد منها الآن الطالب بينقل عن المعلم. طيب حاضر الآن الطالب بينقل عن خلق المعلم. إذا احنا برضو محتاجين هنا ان المعلم يكون له خلق حسن وله سمت طيب. اختنا ألاء بتقول كيف ينتبه الطلاب وامامهم الاكل؟ ده عادي، ده الانتباه يكون عالي جدا امام الاكل، ده نوع من انواع العقاب اختنا ألاء. لا فكرة مفيش مشكلة خالص، ياكل وينتبه، ايه مشكلة؟ مفيش اي مشاكل خالص، احنا انتبهنا وجبنا درجات عالية، مفيش مشاكل خالص. احنا شعرنا في الصف يعني زي ما بيقولوا ايه، بأريحية وانبساط في الصف، وبعدين احنا مش قاعدين بناكل طول الحصة، يعني احنا هو العشر دقائق وكده وخلاص وانتبهنا، مفيش اي مشاكل خالص. ممكن يكون ده الوقت حتى اللي يكون المدرس كان بيصحح فيه الواجب، ده مفيش مشكلة خالص. بس اكلوهم بس، ده المهم. إذا نكتفي بأننا مبدئي متى يبدأ وقت التربية؟ وقت التربية يبدأ وهو جنين في بطن أمه، هذا وقت التربية من البداية خالص. هل التعليم والتدريب وظيفة أم رسالة؟ وكيف يكون رسالة؟ طيب لا مانع أن يكون التعليم والتدريب وظيفة، يعني لا مانع ما فيش مشكلة، لكن مسألة الرسالة اللي احنا بنذكرها أو حضرتك الأستاذ المصطفى بيقول يعني كيف يكون رسالة أن تكون خالصة لله عز وجل، دي النقطة الأولى، يعني العمل يكون خالص لله عز وجل. الأمر الثاني أن هو يأخذ هذا التعليم وهذا التدريب ويفيد به نفسه ويفيد به غيره ويفيد به مجتمعه، هنا تكون رسالة، يعني هنا تكون رسالة. لي سؤال آخر، كيف كان في سؤال على الجملة الثالثة، ما المقصود بالغش؟ يا بني إن قدرت على أن تصبح وتمسي وليس في قلبك غش لأحد فافعل. الغش هنا ممكن أن يكون حقد على أحد، خداع لأحد، خديعة لأحد، كل ذلك عليك أن ينتفي من قلبك، ليس في قلبك غش لأحد، يعني لا تظهر لأحد يعني خلاف ما تبطنه. طيب سؤال من أخت تقريبا، نعم، هل يجوز لي الضحك أثناء الحديث وأنا أجلس مع خطيبي؟ شيء استدعى الضحك في تلك اللحظة، يعني احنا رحنا على الدورة التمهيدية للمقبلين، طيب لا بأس. طيب بس يعني خلاص مرة وتعدي، يعني أثناء الضحك أثناء الحديث وأنا أجلس، شيء يضحك خلاص هنضحك، لكن الضحك اللي هو إيه يعني اللي يحافظ على احترام الفتاة، يعني ليس ضحك عالي ولا بصوت مرتفع. يجب أن يكون معلم قدوة حسن الطلاب، نعم، يحترم مواعيد الدرس، نعم، ويحترم الطلبة، لا يمزح مزاح زائد مع الطالبات ولا يدخن أمامهم. حسنتم، جزاكم الله خير. كيف يتم تعليم الطفل الشجاعة والقوة والجرأة في الحق بطريقة شرعية؟ يذكر له هذه المواقف، يذكر له هذه المواقف، المواقف اللي هي الموجودة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم والموجودة عن الصحابة والموجودة عن التابعين من خلالها، ولا تذكر هكذا، إنما تذكر وتبدأ تحلل. دي نقطة، بعد ما نذكرها نبدأ نعلمه بمواقف، يعني إيه مواقف على الأرض الواقع، يعني مثلا هو الآن عنده 7 سنوات أو 8 سنوات، الأول أعلمه وأنا معاه، يعني مثلا احنا راجعين من عند جدته او عند جده، فاقول له انت افتح باب الشقه، هو دلوقتي افتح باب الشقه وادخل، هيخاف ولا مفيش حد جوه، ده انا خاف، طب افتح بس واحنا واقفين اهوت ما تخافش، اول ما تفتح ايد النور اللي ورا الباب على طول عشان المكان ينور، فكده هو بدا الخطوه الاولى، كويس، واحنا واقفين وراك اهو ما تخافش. طيب ممكن نكون احنا في الغرفه الداخليه وهو عايزين حاجه من الصاله، نقول له روح هات الحاجه من الصاله، يقول لك انا خايف المكان هناك ما فيش حد والدنيا ضلم، طب روح وانا واقف لك اهوت فين في الممر، يبدا هو يروح، فيبدا يتعود على هذه المسائل. اخت تشتغل في بيتها مسليات، تشغل في بيتها مسلسلات واشياء من هذا، اليس هذا له اثر على الطفل وعلمه اشياء تنافي الدين؟ يعني ديت مسلسلات أفلام الأغاني، الأفلام والمسلسلات والأغاني الموجودة الآن وقبل ذلك على الشاشات ويراها الطفل أو الطفلة، هذا له تأثير مدمر، مش تأثير سيء، تأثير مدمر، مدمر على العقائد ومدمر على الأخلاق ومدمر على الدين ومدمر على كل شيء، حتى على الفكر نفسه، حتى على العقل، حتى على الذكاء، كل ذلك، حتى على القيم، كل ذلك يتدمر بهذه المسلسلات والأفلام. أضرب مثل عشان يبان الأمر، لما أنا عمال أعلم ابني، أعلمه من صغره أن أنت تكون متفوق وأن أنت تكون تخدم بلدك وأن أنت تفعل كذا وتبقى دكتور في الجامعة وتبقى وتخترع وتحفظ، أنا ممتاز وأنا عمال أبني فيه الكلام دوت، دخل على التلفزيون فلقى مهرجان بيكرمه المغني الفلاني، بيشتغل المغني الفلاني ده يعني خريج ايه، ده مش متعلم، طيب والجائزة دي قد ايه، ده ثمنها كام الف، طب وده بيشتغل ايه، بيشتغل مغني، طب بيكسب قد ايه، ده بيكسب في السنة 20-30 مليون، خلاص انا كده دمرت عنده كل شيء، طب وانا هتعلم ليه، بلاها التعليم ده، انا اطلع عند دكتور في الجامعة اخد كام جنيه، يعني اخد كام الف، يعني خلاص بلاها التعليم، وادي لعيب كورة خلاص جاب جون خد سيارة جاب جون خد مش عارف جاب جون خلاص كل ده يتدمر عند الولد. ما نقولش الكورة ما يلعبش كورة يلعب كورة لكن ده مدمر ده مدمر الممثلة الفلانية مش عارف ايه كل ده تدمير. اضف الى ذلك الى الامور العقدية لما تيجي لقطة فيلم يقول له لما اجي اموت تجيب مش عارف الفلوس وتشممني الفلوس كده بدل ما يلقن الشهادة لا يشممه الايه الفلوس. طبعا ده كلام يعني غير التعاطف مع المجرمين والتعاطف مع اللصوص وكل ذلك وطبعا شرب الخمور كل ذلك مؤثر. فنقول الأخت يعني تتقي الله عز وجل في أولادها فالأولاد أمانة في رقابنا. وكيف نعرف ذلك ممن حولنا هل قلوبهم بها حقد تجاهنا أم لا؟ هذه القلوب يعني قلوب مغلقة لا يعلمها إلا الله عز وجل لكن في بعض الأمور بيظهر على اللسان بيظهر في بعض العبارات فالإنسان ينتبه لذلك. ابني يسأل عن استخدام المعاريض بما أجيب. احنا تكلمنا على مسألة المعاريض دي قبل كده أظن في سؤال على الموقع موقع طريق إلى الله في مسألة المعاريض. المعاريض يعني هي موجودة لكن الاستخدام بتاعها يكون محدود جدا ولا يؤدي إلى كذب ولا يؤدي يعني مش يعني ليه الأمر مش مفتوح. وبعدين إيه أكذب وأفتح الدنيا على الآخر المعاريض دي شيء يعني إيه محدود جدا. أنا بوضحنا السؤال كاملا موجود على الصفحة هناك. هل يكون الغش بداخل الإنسان برغبته أم شيء خارج عن إرادته؟ لا طبعا بإرادتي هو لا طبعا بإرادتي. كنت كتبت سؤال هذه تكملة ماشي سامس محدش أعلم ما أسافر وتصرفات وخيما معنا معايض. طيب الأخت تسأل أو الأخ بيسأل بيقول ما معنى معريض؟ هو بيقول كلمة يفهم منها يعني هو عنده شيء يقصد بها شيء واللي قدامه بيفهم منها شيء آخر يفهم منها شيء تاني دوت الايه المعريض أو التوريع يعني. نعم أحسنت التوريع نعم أحسنت. سؤال لا تكمل أقصد يكون مثل الابتلاء له ليجاهد نفسه أم لا؟ طبعا لازم الإنسان يطهر قلبه الإنسان لازم يطهر قلبه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله ألا وهي القلب. ألا أمة الرحمن أخت خلاص ديت خلاص من باب التسلية الأخت بتقول من باب التسلية وإذا نصحناها تقول من باب التسلية للطفل ليقوم بأعمال المنزل. لا ما هو ده بسبب إيه؟ بسبب أن الأخت جزا الله خيرا تصحى من نوم الظهر يعني الأخت تصحى من نوم الظهر وبالتالي شغل البيت كله فهو صحي معاها أو صحي قبلها كمان يعني أولادها صحي قبلها. طيب هنقول حتى لو موظف يعني حتى لو موظف ماشي لكن هنخلينا نتكلم عن اللي هي في البيت الأول. هي تصحى من نوم الظهر وبالتالي عايزة تعمل الأكل تشغلوا بقى التلفزيون المسلسلات عشان تعمل الأكل. طيب ما تصحى بدري شوية هي لو صحيت هيكون هو نايم تخلص شغل البيت عبال ما هو يصحى يكون كل حاجة خلص تبدأ هي تهتم بيه بقى تبدأ هي تهتم بيه. طيب الأخت الموظفة طبعا الأخت الموظفة برضو هترجع من الايه هترجع متأخرة عايزة تعمل الأكل عشان زوجها يجي يأكل فهي برضو بتشغل. طيب في بعض يعني احنا مثلا ايه دلوقتي عندنا يعني شوية لو حديثة بعض الشيء في قناة زي قناة المجد للأطفال يعني في قناة زي قناة المجد للأطفال عليها ولو دخلنا على الموقع بتاع طريق إلى الله هنلاقي فيديوهات كثيرة جدا يعني لو عدنا ننزل فيها سنة هتكفي. ما ننزل دول ونشغلهم للأولاد ناخدها على فلاشة ونشغلها على الكمبيوتر ونحاول نشغله وبعدين نحاول نشغله في مثلا في دار تحفيظ القرآن نحاول نشغله. وأنا لا شك إحنا في بلادنا أو في مجتمعاتنا بنشتكي من عدم وجود بيئة ومكان الأولاد يعني يستمتعوا فيه. فالولد والبنت يعني جالس في البيت واحنا خايفين عليه لا يخرج هنا ولا هنا، ففعلا دي مشكلة، دي مشكلة. لكن مش المشكلة ان احنا نهرب منها، نروح لمشكلة اكبر واجي ادور على الولد بعد كده، البنت تصبح قدوتها الممثلة الفلانية والولد يصبح قدوته اللاعب الفلاني او الممثل الفلاني، هتبقى مشكلة كبيرة جدا. وده ان شاء الله نتكلم عليه، نتكلم عليه بشيء من التفصيل باذن الله في مراحل الايه التربية بقى، في مراحل التربية باذن الله، اللي هو تربية من سنة، المدة السنة الأولى من سنة الأربع سنين، من أربع سنين لست سنوات، بعد فترة الابتدائية والإعدادية والثانوية، كل واحدة دي مرحلة إن شاء الله. بأي كتب تنصح باقتناءها في فترة الخطوبة؟ طيب حاضر. طيب دول نكتبها لكم إن شاء الله على الموقع بإذن الله، يعني مجموعة كتب هنكتبها لكم على الموقع بإذن الله، يا إما هنكتبها على مودة وهنكتبها على الطريق إلى الله. طيب أحسنت. بإذن الله رب العالمين إن شاء الله. جزاكم الله خيرا. طيب نزلت لكم كمان المكتبة كاملة هيت، وجزاكم الله خير. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يوفقنا إلى ما يحبه الله عز وجل ويرضاه، ونلقاكم يوم الخميس القادم بإذن الله تعالى في جملة مفيدة أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.